بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا وعلى وجه التنجيز بل معلقا على التمكن المكلف منه. بحثنا في تنبيه الثالث في شرائط منجزية علم الإجمالي. أحد الشرائط بالأمس قرأنا إذا من شرائط منجزية علم الإجمالي أن يكون تكليف منجزا مطلقا في طرفين مطلقا. ولو لم يكن يعني يتوجه تكليف من قبل علم إجمالي إلينا في مجتمعين معا. إذا لم يتوجه من ناحية علم إجمالي التكليف إلينا بالنسبة إلى بعض المجتمعين علم إجمالي لأثر لا يكون موجب. الآن نقرأ الشرط الثاني من شرائط منجزية علم الإجمالي. وجوب الاحتياط أن يكون التكليف الموجه إلينا من علم الإجمالي مطلقا بالنسبة إلى مشتبهين. ولو كان التكليف في بعضها مقيدا لا مطلقا ليس لعلم الإجمالي أي أثر. فهمتم؟ الآن وكذا لا أثر لعلم الإجمالي لو كان التكليف في أحد المشتبهين معلوما لكن لا على وجه التنجز مطلقا بل معلقا على التمكن المكلف منه. من هذا البعث فإن ما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا مكلف بالاجتناب عنه. مثال كما لو علم وقوع النجاسة في أحد الشيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما فلا يجب الاجتناب عن الآخر. أنت تعلم بعلم يقيني بأن كاس في غرفتك نجس أو كاس في غرفة جارك وعدوك. كاس الذي في غرفتك هذا الكاس تقدر أن تتصرف فيه أما كأس عدوك لا تنال يدك به أبدا. لذا وجوب الاجتناب عن كأس العدو لا يتنجس إلا معلقا لو قدرت تمكنت منه بشراء برهبة بأمثال ذلك فاجتنب. لذا من شرط منجزية علم الإجمالي ووجوب الاجتناب عن المشتبهين أن يكون علم الإجمالي منجزا للتكليف مطلقا مو معلقا. إذا كان بالنسبة إلى بعض التكليف معلقا بالتمكن لا أثر لعلم الإجمالي لأن كعب العدو لا يتنجز عليك بوجوب الاجتناب. أما كاس في غرفتك فالشك في التكليف هل هو نجس أم لا؟ هل يجب وجوب الاجتناب عنه أم لا؟ أصالة البراءة عن وجوب اجتناب عن كاس في غرفتك لا يجب الاحتياط. فلا يجب الاجتناب عن الآخر عن كاس الآخر الذي وموجود في غرفتك
لأن الشك في أصل تنزل التكليف في كاتب في غربتك، شك في التكليف لا في مكلف به، لا في مكلف به تكليفا منجدا. فإذا شرط الثاني شو صار؟ أن يكون علم الإجمالي منجزا للتكليف المطلقة بالنسبة إلى مشتبهين، إذا كان بالنسبة إلى بعد معلقا بالنسبة إلى بعد مقيدا مطلقا لا يجب الاحتياط. علم الإجمالي ليس منجزا لوجود الاحتياط، لا أثر له. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وكذا لا أثر لعلم إجمالي لو كان ارتكاب واحد معين ممكنا عقلا لكن مكلف أجنبي عنه غير مبتلى به. الشرط الثالث علم الإجمالي منجز للتكليف في صورة أن يكون مشتبهين، تكون مشتبهين كلاهما محل ابتلائك. لو كان أحد محل الابتلاء والآخر ليس محل الابتلاء، علم الإجمالي لا يجب لا ينجز التكليف. طرف الذي ما كان محل ابتلاء تكليف بالنسبة إليه منفي ليس منجز، بالنسبة إلى مورد الابتلاء شك بدوي التكليف أصالة البراءة عن وجوب الاحتياط يرفع وجوب الاحتياط الإجمالي لا أثر له. وكذا لو كان لا أثر لعلم إجمالي لو كان ارتكاب واحد معين ممكن عقلا ولكن المكلف أجنبي عن، يعني أجنبي في شو معنى؟ و غير تفصيل الأجنبي، يعني غير مبتلى به بواحد معين بحسب حال المكلف. كما إذا تردد النجس بين إنائه وبين إناء الآخر، إناء الجار الذي ليس محل ابتلائك أصلا، لا دخل للمكلف فيه في إناء آخر أصلا، يعني لا يبتلي بإناء الآخر بكسب الجار أصلا. فإن التكليف بالإجتناب عن هذا الإناء الآخر ممكن متمكن عقلا غير منجزا شرعا عرفا، عرفا غير منجز تكليف لعدم الابتلاء عرفا، ولهذا لا يحس التكليف ولهذا لعدم تنجيز التكليف بالنسبة إلى إناء آخر لا يحصل التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو عن الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. كان التكليف بالنسبة إلى الطعام أو الثوب اجتنب عن الطعام الفلاني أو عن الثوب الفلاني غير محل الابتلاء، هذا منجزا لا يحسن إلا معلقا. نعم معلقا ممكن أن يتوجه التكليف إذا كنت ابتليت بطعام الفلاني بطعام أهل الكتاب أو بثوب اللباس الفلاني اجتنب عنه مقيدا. نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه عن الثوب عن الطعام مقيدا بقوله إذا اتفق لك الابتلاء بذلك الطعام أو الثوب بعارية أو بملك أو إباحة فاجتنبوا عنه. إلى هنا كم شرائط؟ ثلاثة شروط بين لمنجزية علم الإجمالي التكليف أو وجوب الاجتناب عن المشتبهين. إذا فوقت شرط من الشرائط لم يكن علم الإجمالي منجزا لوجوب الاجتناب. والحاصل يقول أن النواهي المطلوب فيها في النواهي حمل المكلف على الترك ترك منهي عنه مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد بمن يعد مبتلى بالواقعة منهي عنها. فهمت؟ وحاصل الكلام في الثالث في شرط الثالث في شرط الثالث حاصل الكلام أن النواهي المطلوب فيها في النواهي حمل المكلف تحريك المكلف على الترك منهي عنه مختصة نواهي بحكم العقل والعرف بمن المكلف من يعد مبتلى بالواقعة واقعة المنهي عنها. ها؟ ونظام يعد خطاب غيره بالترك لذا يعد خطاب غير المبتلى بالترك مستهجنا على نحو التنجيز إلا على نحو التأكيد إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. ولعل السر في ذلك أن في استهجان الخطاب منجزا بدون التعليق شوف أن غير المبتلى تارك لمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه فلا حاجة إلى نهيه أترك لأن أترك الزناء ببنت في أمريكا وأنت مبتلى وأنت لا تبتلي بهذا الدين عدم ابتلاء سببك نهي تحصيل حاصل لذا مستهجنا قبيحا فلا حاجة إلى نهيه فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي إذا كان أحد الطرفين غير مبتلى بها طرف الآخر شك بالتكليف باجتناب عن الحرام الواقعي شك في التكليف مجرى أصالة البراءة عن الوجود الاختيار. إلى هنا تم البحث في شروط الثلاثة. هذا باب واسع ينحل إشكال عما علم عدم الوجود اجتناع عن شبهة محسورة في مواقع. هذا ما ذكرناه فقدان شرط من الشروط الثلاثة لمنجزية علم الإجمالي باب واسع ينحل الإشكال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع كثيرة يعني علماء في مواقع كثيرة في شبهة المحصورة أفتر بعدم وجود الاحتياط هنا بحسب الظاهر الإشكال وارد في شبهة المحصورة لابد يقولون بعدم وجود الاحتياط فكيف في موارد كثيرة علماء قالوا مع أن شبهة محصورة قالوا بعدم وجوب الاحتياط حل الإشكال فهمت في كل مورد إذا قال بعدم وجوب الاحتياط معناه أن أحد الشروط الثلاثة متقدمة مفقودة، لذا علم الإجمالي ليس منجز لوجوب الاحتياط. علماء قالوا بعدم وجوب الاحتياط، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع للأرض. هذه المسألة قرأنا العجز التي لا يبتلمك به هذا العجز المكلف عادة، وعلماء قالوا بعدم وجود الاحتياط. لماذا؟ الشرط الثالث أن يكون مشتبهين محل الابتلاء. لا أحد المشتبهين إذا كان غير محل ابتلاء المسؤولي ليس منجز لوجوب الاحتياط. هذا المثال، هذا الموقع. موقع الثاني، مثال الثاني. أو الإمام إجمالا بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير، ثوب صديقه، فإن الثوبين لكل منهما لهذا المكلف والغير من باب الشبهة المحصورة. أما ثوبه محل ابتلائه، ثوب الآخر محل ابتلائه أم لا؟ لا. هذا الشخص الآخر ثوبه محل ابتلائه، أما ثوب هذا الشخص خارج عن محل الابتلاء. في هذا الموقع، في هذا المثال، علماء قالوا بعدم وجود الاحتياط. سببه فهمتم، فقدان الشرط الثالث، لأن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، لذا علم الإجمالي لم يكن منجزا للتكليف لوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير، فإن الثوب لكل من الشخصين من باب شبهة المحصورة، مع عدم وجوب اجتنابهما ليس واجب عليهما اجتناب عن الثوبين. فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحل والطهارة، أنا بالنسبة إلى ثوبي أجزيت أصالة الطهارة وأصالة الحل، لا يعارضه شيء، يكون طاهرا مورد الاستعمال، والثوب الاخر ليس مبتلى به. ما خالفت خطاب التفسيري لاجتنب النجس. لما؟ لان بالنسبه الى الثوب الاخر خطاب لا يتوجه اليه، بالنسبة إلى ثوب خطاب مشهور رفعنا بأسبة البراءة. فهمتم؟ ما خالفنا في إجراء إصالة الحل وإصالة الطهارة خطابا معلوما مفصلا أو مردد، ما خالفنا. شخص آخر أيضا نفس الشيء يجري إصالة الطهارة والحل في ثوبه، لا يعلم بتوجه التكليف المفصل إليه، والتكليف اشتمل عن النجيس مشكوك في حقه أصالة البراءة يرفع. لما قلنا بوجود الاحتياط لمخالفة خطاب التفسيري توجه إليه نعمه، مخالفة في خطاب التفسيري يحتمل فيه احتمال العقاب، دفعا لاحتمال العقاب يجب الاحتياط. هنا لا نعلم بوجوب بتوجه خطاب معلوم مفصل اشترط عن النجس. بالنسبة إلى لباس الغير قطعا ما توجه إلينا، لأن لباس الغير ليس محل ابتلاء. بالنسبة إلى لباس المشكوك توجه الخطاب أصالة البراءة يرفع هذا الخطاب. فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحل والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب بجريان أصالة الحل والطهارة في ثوب غيره إذ لا يترتب إذا في كافيه أصالة الحل أصالة الحل في كاس الشرقي والغربي لما لا يجري إذا أجرينا وأثبتنا حليتهما شربنا مخالفة قطعية لخطاب الاجتناب عن الخمر مخالفة عملية قطعية هنا لم يلزم مخالفة عملية قطعية من إجراء أصل الطهارة وأصالة الحل لذا لم يكن وجوب الاختيار لم يعارض بجريانهما أصالة الحل والطهارة في صوب غيره إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها ترتب ثمرة العملية مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف منجز بالأمر المعلوم إجمالا لا يلزم في إناءين إذا عجلينا أثنين في إناءين وأثبتنا حليتهما يلزم مخالفته معلوم بعلم تفصيلي اجتنب عن الخمر هنا لا يلزم لم يلزم طرح وترك تكليف منجز بالأمر المعلوم إجمالا ألا ترى أن زوجة شخص شك في أنها هي المطلقة أو غيرها من زراتها جاز لها ترتب أحكام الزوجية على نفسها ولو شك الزوج هذا الشك لم يجوز له النظر توجهنا جيدا شخص له زوجتان كل واحد من واحدة من الزوجتين يعلم بعلم الإجمالي بأن الزوج طلق إحدى زوجتيه هل مطلقه هي أم زرتها في هذا السورة إذا تمسك بالآثر استصحاب بقاء إلا زوجية في حقها إذا تمسك بهذا الآثر ونظر إلى زوجته وأخذت نفقته من مال الزوجة لا يلزم أي مخالفة لخطاب معلوم بعلم التفصيلي لما؟ لأن المطلقة لو كان هي زرتها النظر هذه المرأة إلى الزرة حراما حراما لا يأخذ منها نفقة من زرة الآخر زرة الآخر مطلقة يكون نظرها إلى زوجها حراما أخذ نفقتها حراما أما هذه المرأة لا دخل لها في طلاق زوجها أصلا لا سلما ولا إجابة بالنسبة إلى نفسه مشكوك يستصحب بقاء زوجتها فهمت؟ وفجأة زوجة ثانية نفس الشيء بالنسبة إلى نفسها يتستصحب بقاء الزوجية بالنسبة إلى طلاق زوجتها لا دخل لها أصلا لذا هنا يعني أحد الطرفين خارج عن معاكس ابتلاء خارج عن معاكس ابتلاء لذا لا يجب احتياط، احتياط شو؟ عدم نذر إلى الزوج، عدم أخذ النفقة من لا يجب الاحتياط. أما بالنسبة إلى الزوج علم الإجمالي منجز. لما؟ المرأتين مثل كعتين، هو علم بعلم الإجمالي طلق إحدى زوجتيه، ولكن تعيينا الآن لا يعلم، لا يعلم إما هذه محرمة عليه إما تلك. مثل كعتين اجتنب عن الأجنبية قطعا توجه إليه أم لا توجه إليه. لذا إذا أجرى فإذا استصحب بقاء زوجية الزوجين ويكون حلالا لهما نذرا جامعا وخالف خطابه لا اجتنب عن الأجنبية. لذا في حقه زوجتين محل ابتلاء، شرط منجزية موجود. لذا علم الإجمالي منجز لوجود الاحتياط. اما بالنسبه الى زوجتين احد الطرفين خارج عن حد الابتلاء، يعني طلاق هذه لا دخل لها في زوجه الثانيه، طلاق زوجه الثانيه لا دخل لها عملا في زوجه الاولى. لذا احد الطرفين خارج عن حد الابتلاء، العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الاحتياط. يجوز أن يتمسك باستصحاب بقاء زوجته كلتاهما يجوزان لهما النظر إلى هذا الزوج، وكلاهما يجوزان لها أن تأخذ نفقتهما من الزوج مثل واجد المني في ثوب مشترك. كل واحد بالنسبة إلى نفسه طاهر أم لا؟
أصل طلقة من الزوج. الزوج يطلق النساء اثنتين ويجيب بداله.
لا.
أبدا يا
أخبار. يقول ألا ترى أن زوجة الشخصين لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ذراتها جاز لها ترتب أحكام الزوجية على نفسها من جواز النذر، من جواز أخذ النفقة، من بقاء في بيت الزوج. ولو شك كل واحد، لأن أحد الطرفين خارج عن محل ابتلاء كل طرفين. أما بالنسبة علم الإجمالي ليس منجزا لفقد الشرط الثالث. اما نفس الزوج كيف؟ علم الاجمالي شرط بالنسبه اليه، تمام طرفين محل ابتلائه. لذا علم الاجمالي منجز لوجوب الاحتياط. ولو شك الزوج هذا الشك هل طلق هذه او تلك لم يجوز له النظر الى احداهما. وليس ذلك هذا التفصيل إلا لأن أصالة عدم تثليقه استصحاب عدم تثليق الزوج لكل منهما متعارضان في حق الزوج. لما متعارضان؟ إذا أثبت زوجيتهما خطاب اجتنب عن الأجنبية يقطع بتوجه إلى الزوج، فيخالف مخالفة عملية قطعية لهذا الخطاب. بخلاف الزوجة فإن أصالة عدم تتعلق ذرتها لا يثمر لها ثمرة عملية. أصالة عدم تتعلق ذرتها لا تلاق ذرتها أو عدم تلاق ذرتها بالنسبة إلى تكليف هذه الزوجة الأولاني لا أثر له، وطلاق زوجة الأولان بالنسبة إلى الثاني لا علاقة لها إثباتا ونفيا. بخلاف الزوجة فإن أصالة عدم تتعلق ذرتها لا يثمر لها لهذه الجوزة ثمرة عملية. نعم لو اتفقت ترتب تكليف على زوجية ذرتها دخلت في شبهة المعصورة. مثلا أحد إحداهما كانت وكيلة عن الثانية في أخذ نفقتها يعني واحد منهما وكيلة عن الآخر في أخذ نفقتها. في هذا المورد إن ممن توجه إلى هذه المرأة لا تتصرف في مال غير إحدى زوجتين ليس لها نفقة، إذا أخذت نفقتها بالأصالة ونفقة ذرتها بالوكالة أحد المالين رسميا أم لا لا تتصرف في مال غير. إذا استسحبت بقاء زوجيتها وبقاء زوجية زوجتها وأخذت نفقتهما خالفة عملا مخالفة عملية قطعية بالنسبة إلى أخذ النفقة بالنسبة إلى ما لا تتصرف في مال الغير. فانظر هنا شروط طرفين محل الابتلاء، شرط علم الإجمالي موجود، لذا علم الإجمالي منجد لوجوب الاحتياط، لا يجوز لها أخذ النفقة لا لنفسها ولا لزوجتها. ومثل ذلك أحد الطرفين خارج المحل ابتلاء في علم الإجمالي كثير في الغاية. فتوجهوا إذا لا ترون أن علماء أفتوا بعدم وجوب الاحتياط تفهمون بأن شرط الثالث مثلا عدم ابتلاء بحجم موجود، شرط الثالث مفقود، يعني لم يبتلي المكلف بأحد الطرفين.
الله 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 الله.